بشر بي أغلى البشاير هالليل مولد علينا جينا بعيد الولاية جينا نهني أهالينا فرحتنا ما لا نهاية فرحة بعيدك يا علينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21، وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعين الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم من قصص القرآن. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 6:41، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم. عند 7:01 نقدم إليكم صور وعبر، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:16، وعند 7:51 تستمعون إلى صلاة الخاشعين. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8:00، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. مشرعون بلا شرع تستمعون إليها عند 8:35، وعند 8:47 نقدم إليكم أفاق التقريب. عند 9:00 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة. لكم مني أطيب المنى والتحية، وحتى لقاء آخر دمتم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 17 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة المدينة الخاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي الكرام. قلنا إن القصة عندما تعرضت للطعام والشراب والدابة وطالبت البطل إرميا أن ينتبه إليها، إنما كان ذلك بسبب فني محكم، هو كون البطل كان مسافرا يصطحب طعاما وشرابا يقتات منه في رحلته ويستخدم الدابة في ركوبه، حيث انتهى الأمر بالبطل إلى أن يميته الله 100 عام ويبعثه بعد ذلك وينبهه على أنه لم يلبث يوما أو بعض يوم، بل لبث 100 عام، ثم ينبهه على أن الطعام والشراب والدابة وما رافق هذه العناصر 3 من مظاهر سنتعرض لها بعد قليل. لكننا قبل إذن ينبغي أن نتعرف سمة فنية أخرى في هذا القسم من الأقصوصة، فهي لم تقل لنا إن بطلها إرميا اصطحب معه طعاما وشرابا، وإنه ركب دابته عند مروره على المدينة الخاوية. واستفسار ذلك الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، بل تعرضت لبيئة السفر من طعام وشراب ودابة من خلال تنبيه البطل على خطأ إحساسه بالزمن وعدم إحساسه بأنه تعرض لاختبار إلهي معجز هو إماتته 100 عام وإحياؤه بعد ذلك. خلال هذا الاختبار أو الحادثة الإعجازية فحسب، نبهت الأقصوصة بطلها على أن ينظر إلى طعامه وشرابه ودابته، وحينئذ أدركنا نحن القراء من خلال هذه الوسيلة الفنية أن إرميا صحب معه ما يصحبه المسافر عادة من الزاد وما يستخدمه عادة من الراحلة، وأن كل من الزاد والراحلة يفسران لنا أسرار الفن الذي جعلنا نتساءل عن تعرض الأقصوصة لهما، دون سواهما من عناصر البيئة التي أحاطت بالبطل وجعلته يفتقد عنصر الإحساس بالزمن، حتى قيل إليه أنه لبث يوما أو بعض يوم. والآن بعد أن أدركنا ذلك كله، يحسن بنا أن نقف عند كل من الزاد والرحلة، أي الطعام والشراب والذهب، ونتعرف أسباب التنبيه عليها من حيث صلة ذلك بالإعجاز وبقدرات الله تعالى التي لا تحد، وبسائر الدلالات الفكرية التي تستهدفها السماء في هذه الأقصوصة، وما يمكننا نحن القراء من الإفادة منه في تصويب سلوكنا وطريقة تعاملنا مع الله عز وجل، وصلة ذلك بدرجات اليقين ومستوياته التي ينبغي أن نكون عليها خلال مهمتنا الخلافية في هذه الأرض. قلنا إن عنصر الزمن المعجز يمثل الملمح الرئيس في هذه الأقصوصة، فبطلها حينما فقد إحساسه بالزمن وخيل إليه أنه لبث يوما أو بعض يوم، فلأن الأعوام لم تغير في تصوره شيئا من ملامح البيئة التي واجهها، وقد نبهت القصة بطلها على أن ينظر إلى طعامه وشرابه ودابته، وطالبته أن ينظر إلى العظام كيف تنشز وإلى اللحم كيف يكسوها، فلماذا طلب البطل بأن ينظر إلى طعامه وشرابه ودابته قبل النظر إلى العظام واللحم؟ هل العظام واللحم عائدان إلى البطل أو إلى الدابة؟ وإذا كان البطل واعيا أن عظامه انتشزت، فلماذا التبس الأمر عليه وقال إنه لبث يوما أو بعض يوم؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين تنطوي على جملة من أسرار الفن العظيم في القصص القرآني، ولكي نتبين بوضوح أسرار الفن في هذا الصدد، يحسن بنا أن نتيسر في تحليل الظاهرة. لقد بعث البطل بعد مرور 100 عام على موته، فقيل له كم لبثت في النوم؟ قال يوما أو أقل منه. قيل له لا، إنك قد أخطأت، لقد لبثت 100 عام في نومك. وهنا تعجب البطل، ولكن طولب أن ينظر إلى طعامه وشرابه، وكان عصيرا وتينا وعنبا. قيل له انظر إلى العصير والتين والعنب، إنها لم تتغير خلال 100 عام. ثم قيل له انظر إلى العظام واللحم، كيف يحييها الله وكيف يكسوها؟ إلى هنا نفهم أن تنبيه البطل على عدم تغير الطعام والشراب خلال 100 عام يعني أن الإعجاز وراء هذه الظاهرة، كما نفهم أن مطالبته بالعظام المنتشزة وكيفية إعادتها واكتسائها باللحم ينطوي على الإعجاز العظيم ذاته. ولكن هل هذه العظام عظامه هو أو عظام دابته؟ إذا كانت العظام عظام دابته، فلماذا شوهدت متفسخة ثم أعيدت للحياة، في حين أن العصير والتين والعنب لم تخضع للتغيير والتغير؟ إذن لابد هناك من سر فني رائع في إبقاء بعض الظواهر محتفظة بحيويتها كالطعام والشراب، وفي إخضاع البعض الآخر للتغير والتغيير ثم إلى الإعادة كما هي هذه العظام وذلك اللحم. وإذا كانت العظام عظام البطل نفسه وليس عظام الدابة، فكيف استطاع أن ينظر إليها وهو نفسه متفسخ العظام واللحم؟ أيضا لا بد هناك من سر فني وراء هذا. ثم يثار سؤال آخر، سواء أكانت العظام المتفسخة التي عادت للحياة عظامه هو أو عظام دابته، لماذا طلب بالنظر إليها بعد النظر إلى الطعام والشراب؟ للمرة الجديدة الإجابة عن هذه الأسئلة تكشف عن خطورة الفن القرآني العظيم وما يواكب ذلك من دلالات لها فاعليتها في تصويب سلوكنا الفكري حيال قدرات الله عز وجل. في تصورنا الفني الخالص هدف القصة هو إراءة البطل أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بما في ذلك تغيير السنن الكونية التي رسمها سبحانه وتعالى موسومة بطابع الثبات. ولكي يتم تحقيق ذلك كان لابد أن تجعل القصة بطلها غير منتبه على تركيبته البدنية، بل تصرفه لقضية الطعام والشراب. والسبب في ذلك من الزاوية الفنية أن القصة لو جعلت البطل ينتبه على نفسه أولا لما التبس الأمر عليه حينئذ، ولما قدر له أن يتخيل أن لبثه كان يوما أو بعض يوم، إذ لو شاهد أجزاء جسمه أو دابته متقطعة لتيقن حينئذ أنه مكث أعواما، في حين أن القصة تريد أن تنبهه على خطأ تصوره، فكان لابد أن تنبهه أولا على الطعام والشراب حتى يغفل عن حقيقة الأمر، وبعدئذ تنبهه على العظام واللحم وكيفية إعادة الحياة إليها، وعندها يتيقن تماما ويطمئن بالإعجاز الذي رافق هذه العملية. بكلمة أخرى، كان لابد أن تجعل القصة بطلها لا أقل في لحظة توجيه السؤال إليه، أو لحظة انبعاثه ذا هيئة بدنية طبيعية، حتى يلتبس عليه الأمر فيتصور أنه لبث يوما أو بعض يوم، وبعد انتهاء هذه المرحلة تنبهه على أشياء جديدة يبدأ معها في تعرف حقيقة الأمر، وبهذه الوسيلة أو الطريقة النفسية يتحقق هدف الأقصوصة في تحسيس بطلها بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على إحياء القرية الخاوية بمثل قدرته على إحياء ميت مر عليه 100 عام. وهذا كله إذا تصورنا أن العظام واللحم عائدة إلى البطل، والأمر نفسه إذا تصورنا أن تلك العظام واللحم عائدة للدابة، لكننا نستبعد هذا التصور الأخير لأسباب فنية نشرحها في القسم المقبل. حتى مع افتراض صحة هذا التصور، فإن مشاهدة أجزاء الدابة متفسخة تجعل البطل منتبها على الحقيقة منذ البدء، فلا يخيل إليه أنه لبث يوما أو بعض يوم. إذن أدركنا أهمية السر الفني الذي جعل القصة تنبه البطل أولا على قضية الطعام والشراب، ثم تنبهه على العظام واللحم بعدئذ. ولكن هناك أسرار فنية عظيمة أخرى تتصل بنفس الطعام والشراب والدابة ينبغي الوقوف عندها. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث العمارة الإسلامية وإلى حيث الصروح الحضارية الخالدة ومعالمها المعمارية الفريدة في العالم.
رحلتنا اليوم إلى الكويت ومساجدها. فالمساجد الحديثة والتاريخية في الكويت هي مزيج بين الأصالة والمعاصرة، أي هي مساجد حديثة ولكن عناصرها الروحية للعمارة الإسلامية أصيلة وتتطابق مع تلك التي اتفق عليها البناؤون المسلمون على مر العصور. ومما يبدو عليها من تنوع إنما هو تطوير أملته ضرورة المعاصرة، ولكن مع حرص شديد على أصالتها المعمارية الإسلامية.
أيها الأخوة، في رحلتنا إلى مساجد الكويت لابد لنا من التعرف على الخواص الأساسية لهذه المساجد من حيث الأسلوب والطراز المعماري. فمساجد الكويت قديمها وحديثها تشتمل على عناصر أساسية معروفة كما في بقية مساجد العالم. ثم جاء الإبداع الهندسي ليس بقصد التغيير، وإنما تماشيا مع ظروف البيئة المحلية.
في مساجد الكويت تم الأخذ بنمط القبة الضخمة الجالسة على الأرض والمستخدمة كبيت للصلاة، وهو نمط معماري قليل الاستخدام في العالم، حيث كانت الكويت من أسبق البلاد المستخدمة له، ولم يسبقها إلا بناء مسجدين، الأول في حي الدفاع بمدينة كراتشي والثاني في المركز الإسلامي ببلين الغربية.
والمسجدان في الكويت هما مسجد الشيخة فاطمة بضاحية عبد الله السالم، ومسجد الشيخ صباح الناصر برأس السالمية. الأول قبته مخروطية ضخمة، والثاني قبته مدرجة تحمل قبة صغيرة فوقها، والاثنان يشكلان بيت الصلاة في كل مسجد. وهذا النمط يحتاج إلى جهد ودقة وتصميم خاص، وهذا ما بني على طرازه مسجد الكويت الكبير الواقع في وسط مدينة الكويت.
الزغرفة على الجدران والأعمدة والدعائم وباطن القباب لها طراز معماري مميز، ولهذا جاءت الأشكال المعمارية في مسجد الكويت الكبير مستوية إلى حد كبير، مما يجعل الأرضية المستخدمة في الزغرفة ممهدة منذ البداية أمام الفنان ليعطي لها ما يشاء من طاقته الفنية بواسطة الوسائل والخامات الحديثة.
أما طراز المآذن فقد تطور في مساجد الكويت بشكل مثير للانتباه، ففي حين كانت المآذن تستلهم طرزا قديمة معروفة منها الأيوبي المملوكي والعثماني والأندلسي، صارت المساجد في الكويت تستخدم أنماطا جديدة بفضل المعمار الإسلامي، ومنها مآذن على شكل الشمعة كمأذنة مسجد الشيخ صباح النصر برأس السلمية ومأذنة مسجد الشيخة فاطمة، وشكل الفانوس مثل مأذنة مسجد الأذينة بالسلمية، وشكل المظلة المغلقة مثل مأذنة مسجد الزين.
أما الأشكال الهندسية القديمة في عمارة مساجد الكويت فقد حافظت على طرازها الإسلامي كالشكل الأندلسي والمغربي والمملوكي والعثماني، ولعل عينا الناظر تنبهر أمام مئذنة المسجد أي مسجد الكويت الكبير البالغ طولها 74 مترا وشرفتها الأندلسية الواحدة. وفي مسجد الكويت الكبير استعملت لأول مرة المصاعد الكهربائية للوصول إلى شرفتها.
مستمعينا الأفاضل، لعبت الفسيفساء الزجاجية دورا كبيرا في المساجد الحديثة في الكويت، مما أضاف ثراء زخرفيا كبيرا على داخلية بيوت الصلاة. والمثير حقا في هذا الجانب أنه على الرغم من التباين في الألوان والزخارف فإنها تحافظ على نمطها الإسلامي الهادئ،
وللبيئة أثرها على عمارة مساجد الكويت. ففي معظم تلك المساجد أغلق بيت الصلاة بمدخل ثلاثي أو أكثر يؤخذ من رواق مستحدث أمامه، فالقادم من صحن المسجد عليه أن يدخل الرواق الجانبي أمام رواق الصلاة ثم إلى رواق الصلاة أي بيت الصلاة. كما استحدث المعمار الكويتي حديثا ظاهرة تغطية الصحن تغطية كاملة، وهذا من شأنه أن يعطي انطباعا بتغيير النمط المعماري أو العناصر المعمارية، إلا أنه بنظرة فاحصة لا نجد تغييرا كبيرا، وربما لا يتعدى التغيير مجرد تغطية الصحن.
وذلك كله يؤمن المصلين من تطرف الجو الحار صيفا والبارد شتاء، والصحن يضم رغم ذلك 4 أروقة جانبية، كل رواق منها يتكون من بلاطة واحدة، ويلاحظ ذلك بشكل جلي في مسجد الشيخ فهد السالم بالسلمية أو ما يدعى مسجد الشيخ بدرية.
وبصورة عامة تضم المساجد في الكويت الكثير من الملحقات مثل المكتبات الكبيرة وغرف خاصة للمطالعة، وخاصة في مسجد الشيخ صباح الناصر ومسجد المزيني.
ومن ضمن العناصر المعمارية في مساجد الكويت المدخل التذكاري، كما في مسجد اللهيب والأقواس المشقوقة التي تقسم العقد الواحد أو الأقواس إلى نصفين متساويين وتسحب كل نصف للخلف، كما في مسجد الشيخ صباح الناصر بالسلمية.
والمظلة المفتوحة على بيت الصلاة هي كذلك، وبناء هذا المسجد بصورة مائلة على الشارع الرئيسي من أجل أن يتوافق وضع القبلة مع الاتجاه الصحيح، فتجيء صفوف المصلين غير مائلة، وذلك في مسجد الشيخة بدرية بالسالمية.
أما في مسجد المزيني فإن مأذنته كانت على طراز العمارة المملوكية واقعة بعد المدخل كما في العديد من المساجد في الكويت، وهناك اللوحة التذكارية لتاريخ الإنشاء واسم المنشئ في جميع المساجد تقريبا.
والمسجد الجامع الكبير عزيزي المستمع في دولة الكويت والواقع وسط العاصمة، بلغت مساحته حوالي 45,000 متر مربع، منها 20,000 متر مغطاة إضافة إلى 5,000 متر مكشوفة كصح، والباقي مساحات خضراء. وكان افتتاح هذا المسجد الجامع يوم 22 من أكتوبر عام 1979 للميلاد.
وكما قلنا يحيط بالصحن الكبير ثلاثة أرواقة، يتكون كل رواق منها من واجهة واحدة تتكئ على عدة عقود أو أقواس، يطلق على هذه الواجهات اسم المجنبات. أما رواق الصلاة في مسجد الكويت الكبير فينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أيها الإخوة، أن رواق مسجد الكويت الكبير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرواق الكبير، ورواق المصلى اليومي، ومصلى النساء، إضافة إلى الاستراحة الرسمية الملحقة به من جانب المدخل الرسمي. وفي المناسبات والأعياد تفتح الأبواب ما بين المصلى اليومي والرواق الكبير ليشكل الاثنان رواقا واحدا أكثر اتساعا.
أما مصلى النساء فيفصله عن الرواق الكبير مشربة تحجب الرؤية عن الرواق الكبير وتتيحها لمصلى النساء، علاوة على أن وجود المصلى في الطابق الثاني يساعد على جعل صلاة النساء فيها أكثر اتصالا. مستمعين الأفضل، لمسجد الكويت الكبير محرابان، إحداهما خاص بالمصلى اليومي مما يجعله مسجدا متكاملا في أوقات الصلاة العادية.
أما المحراب الثاني فهو محراب الرواق الكبير، وهو ينضم في مجموعة واحدة داخل أطر زخرفية مع المنبرين الخشبيين، بحيث يجيء المحراب في الوسط وعلى يمينه ويساره منبران خشبيان.
وحول المحراب وزخرفته يوجد إطار رخامي ثم إطار آخر خارجي ليجمع المنبرين والمحراب داخل مجموعة واحدة، وهناك الوحدات الزخرفية الكتابية والهندسية بشكل فائق الروعة التي استخدمت في زخرفة هذين العنصرين المهمين من عناصر المسجد. وفوق المحراب زخرفة تضم بعض الآيات القرآنية والعبارات الدعاء.
نعم أيها الإخوة، يتسع المسجد الجامع الكبير هذا لصلاة حوالي 8000 مصل في وقت واحد من الرجال والنساء. أيها الإخوة، أما مئذنة المسجد والتي قلنا أن ارتفاعها 74 مترا ذات بدن ممشوق وشرفة واحدة ورأس يحمل الهلال، ويمكن الصعود لها بالدرج أو بالمصعد الكهربائي، وهي من النمط الأندلسي.
هناك العديد من العناصر المستحدثة في عمارة هذا المسجد الجامع، فهناك المدخل الرسمي، وهناك أيضا محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيون.
ويمكن اعتبار وجود إدارة دائمة لهذا المسجد الكبير من المستحدثات العصرية في عمارة المساجد وإدارتها،
بالإضافة إلى وجود غرف للدارسين والباحثين وغرف الاطلاع والمعلومات وقاعات المحاضرات والمكتبة الكبيرة والأرضيات العازلة للصوت، إضافة إلى تكييف الهواء صيفا وشتاء، وذلك خدمة للمصلين.
وهناك مساحات خضراء وأحواض للزهور، ولهذا يمكن القول أن المسجد الجامع في الكويت جاء جامعا كبيرا في كل ما يمكن إضافته للعمارة الإسلامية المتطورة. نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد.